أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر الشيخ الأعظم في آخر الباح أنه ينبغي التفريق بين عنوانين قد حصل التداخل بينهما في كلمات بعضهم، وهما عنواني الإكراه وعنوان دفع الضرر المخوف عن النفس، والفرق بينهما أن الإكراه كما تقدم تعريفه سابقا يتوقف على وجود التوعد بالضرر بأن يأتي الظالم ويتوعد الشخص بالضرر على نفسه أو عرضه أو ماله أو من يتعلق به، بحيث يكون الإضرار بهم إضرارا به، فيتوقف تحقق عنوان الإكراه على وجود الوعيد والتوعد من قبل الجائر. وقد ذكرنا أن المصنف يرى أن عنوان الإكراه ضيق لا يشمل التوعد بالضرر على المؤمنين، إذن عنوان الضرر متقيد بحيثيتين: حيثية التوعد، فما لم يوجد توعد بالضرر وتوعيد بالضرر لا يصدق عنوان الإكراه، والحيثية الثانية أن متعلق التوعد الضرر بالنفس أو العرض أو المال أو أهل الشخص، بحيث يعد الإضرار بهم إضرارا به كالأب كالأخ كالزوجة، ولا يشمل الإضرار بماذا؟ بالأجنبي. هذا بلحاظ العنوان الأول. أما بلحاظ العنوان الثاني فهو واسع، فهو لا يتوقف على وجود توعد من قبل الجائر، بل متى ما تحقق خوف على النفس من قبل الجائر أو العرض أو الأهل أو بعض المؤمنين تحقق حينئذ عنوان التقية. إذن عنوان التقية وهو الخوف على النفس أو المال أو الأهل أو العرض أو بعض المؤمنين محقق لعنوان التقية، فيقال يراد دفع الضرر المخوف بدون وجود توعد من قبل الجائر. ففي المورد الذي لم يتوعد الجائر هذا الشخص ولكن حصل عنده خوف على نفسه، يكون المورد من موارد التقية. إذا اتضح الفرق بين العنوانين، هناك فرق بينهما بلحاظ الحكم. أما العنوان الأول وهو الإكراه، فقد بحثنا مفصلا في محله أن هناك فرق بين التوعد من قبل الجائر المتوجه ابتداء إلى الشخص إلى الوالي، والتوعد المتوجه ابتداء إلى الغير. فتارة يأتي الوالي الجائر ويقول له يقول يأتي السلطان الجائر ويقول للوالي اعطني غرامة مالية، اعطني مالك، فالضرر متوجه ابتداء إلى الوالي. فهنا قلنا لا يجوز له أن يدفع الضرر عن نفسه بماذا؟ بالإضرار بالغير، بدعوى أني مكره، لأن أدلة الإكراه امتنانية لا تشمل موارد دفع الإكراه عن النفس بإلحاق الإكراه والضرر بالآخرين. وتارة نفترض أن الضرر والوعد من والوعيد من قبل الجائر متوجه لمن؟ متوجه إلى الغير ابتداء، فيأتي السلطان الجائر ويقول للوالي انهب مال فلان، انهب مال فلان، بلي اضرب فلان، احبس فلان. في هذه الحالة قلنا أن أدلة الإكراه محكمة، وأنه لا يجب على الإنسان أن يدفع الضرر عن الغير بإلحاق الضرر بنفسه، فتحمل الضرر بل اللاحق بالغير حرجي ويشمله دليل الإكراه. وقلنا أنه في هذه الصورة ذهب الشيخ الأعظم قدس سره إلى أن الإكراه بل مسوغ لجميع المحرمات ما عدا شنو؟ ما عدا القاتل. الإكراه في هذه الصورة مسوغ لجميع المحرمات ما عدا القاتل. هذا هو العنوان الأول وهو الإكراه. أما العنوان الثاني وهو دفع الضرر المخوف عن النفس وعن غيره من المؤمنين مع فرض أنه لا يوجد إكراه، فهنا قد ذكرنا بالأمس بأن المسألة ينبغي أن تبحث في عدة صور، وتعرض المصنف في المقام إلى عدة صور. الصورة الأولى إذا كان الضرر المخوف متعلق بالنفس، إما نفسه هو أو نفس غيره من المؤمنين، لأن العنوان الثاني كما عرفت يسع المؤمن. فإذا خاف الإنسان على نفسه أو على نفس بعض المؤمنين من الهلكة، فهل يجوز له أن يقبل الولاية إذا استلزم من قبول الولاية إلحاق ضرر بالغير أو لا؟ كل هذا محل البحث. هل يجوز للشخص أن يقبل الولاية ويترتب عليها المحرمات الأخرى بل لأجل أن يدفع ضررا نفسيا بل عن ولعن ماذا؟ عن مؤمنين أو عن نفسه، ويستلزم الإضرار بالغير، هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول الشيخ الأعظم ما هو ذاك الضرر الغير الذي سيلحق بسبب قبوله الولاية؟ خب بسبب قبوله وسيندفع ضرر القتل عن نفسه أو عن غيره من المؤمنين، خب ما هو الضرر الذي سيلحق بالغير؟ فتارة نفترض أن الإضرار بالغير مالي، وتارة نفترض أن الإضرار بالغير بلحاظ العرض، وتارة نفترض أن الإضرار بالغير بلحاظ النفس أيضا. فهنا كم احتمال؟ فهنا احتمالات ثلاثة. أما إذا فرضنا أن الإضرار بالغير مالي بلي، فحينئذ يقال يجوز للإنسان أن يقبل الولاية ليدفع الضرر عن نفسه أو عن نفس مؤمنين وإن استلزم ضررا ماليا للغير. إلا أن السؤال هل أن هذا المورد وسائر ما تأتي من باب التزاحم أو من باب التخصيص؟ هذا ينبغي الالتفات إليه. هل المورد من موارد التزاحم أو من موارد التخصيص؟ بيان ذلك: تارة ندعي كما ذكر جمع من الأعلام أن هذه الموارد التي نبحث عنها الآن من موارد التزاحم، فيحصل تزاحم عند المكلف بين امتثال تكليفين: التكليف الأول حفظ نفسه أو النفس المحترمة، وهذا يقتضي قبوله الولاية، وعندنا محرم فعلي آخر وهو الإضرار المالي بالغير، فهو من المحرمات أخذ مال الغير أو التسبيب في أخذ مال الغير أمر محرم، فيحصل تزاحم عند المكلف بين تكليفين: وجوب حفظ النفس المقتضي لجواز المقتضي للقبول الولاية، وبين حرمة الإضرار المالي بالغير لحرمة التصرف في مال الغير. فيقال: إذا تزاحم التكليفان الفعليان وقصرت قدرة المكلف عن الجمع بينهما يرجح الأهم لكن، ولا إشكال أن الأهم لكن هو النفس على ماذا؟ على المال، فيجوز له قبول الولاية حفظا لنفسه وإن استلزم المحرم الآخر، لأن المورد من باب التزاحم. وقد درسنا في باب التزاحم أن لا أن فعلية المهم معلقة على عصيان الأهم. فهذا تخريج أول أن المورد من موارد التزاحم. تخريج ثاني: لا، أن المورد يدعى أنه من موارد التقية، وموارد التقية من موارد الضرورة الذي لا فعلية أصلا للحرمة في الطرف الآخر. متى ما خاف على نفسه شملته أدلة التقية، فإن أدلة التقية شرعت لحقن الدماء، ويتوقف حقن دمه على قبول الولاية، ومقتضى أدلة التقية أن لا فعلية للحرمة في مثل هذا الفرض، فالإضرار بالغير في مورد التقية حكم ليس بفعلي أصلا، فليس المورد من موارد التزاحم، لأن التزاحم يتوقف على فعلية الحرمتين. واضح الفكرة؟ يعني يدعى أن المورد من موارد التقية وأدلة التقية أصلا ترفع مثل الضرورة، مثل الإكراه، ترفع شنو؟ ترفع رفعا واقعيا للمحرمات. بلي، فالحرمة مخصصة بموارد التقية، بموارد الضرورة، بموارد الإكراه، أي أن الحرمة لا امتداد لها لمورد الضرورة، لمورد التقية وما شاكل ذلك. ولكن هذا التخريج الثاني يتوقف على إطلاق أدلة التقية لمورد الإضرار بالغير. تذكر المطلب؟ هذا يتوقف على إطلاق أدلة التقية لمورد الإضرار بالغير، وقد عرفت أنه ممنوع، وأن الشيخ الأعظم أفاد بأنه أدلة التقية لا إطلاق لها لمورد الإضرار بالغير، نظير أدلة الإكراه، لأن هذه الأدلة أدلة امتنانية، فلا إطلاق لها لمورد الإضرار بالغير ولو كان الإضرار بالغير يسيرا، كما بحثناه في البحث، كما ذكرناه في البحث السابق. إذن يتعين أن المرعب من باب التزاحم. واضح الفكرة إن شاء الله؟ إذا اتضح أن المورد من باب التزاحم، فيقال: غاية ما تقتضيه فكرة التزاحم ارتفاع الفعلية،
وهذا لا ينافي الضمان، فحينئذ يقول الشارع يجوز لك أن تدخل الولاية دفعا للضرر عن الناس وإن استلزم الإضرار المالي بالغير، ولكن لو قمت بالإضرار المالي فهو ليس بحرام فعلا، ولكن أدلة الضمان محكمة في المقام. وإلا لو قلنا بل ما يحتاج إلا قلنا، فإن أدلة الضمان محكمة، لأن غاية ما يقتضي فكرة التزاحم ارتفاع فعلية الحرمة، أما الحكم الوضعي وهو الضمان، وهو أنه من أتلف مال الغير فهو له ضامن لا موجب لرفع اليد عنها. واضح؟ إذن أدلة الضمان وهو أنه من أتلف مال الغير فهو له ضامن على اليد ما أخذت حتى تؤدي محكمة في المقام، فيجب عليه الضمان في ماذا في المقام. وتجويز الشارع لا يسابق شنو رفع الضمان. غايته أن الضمان إما مباشري أو يستقر الضمان عليه كما في تعبير الشيخ العظام في الكتاب، وذلك لما ذكروه في محله أننا تارة نفترض أن هذا الوالي هو الذي يباشر أخذ المال، لا أنه هو السبب في أخذ المال، لا هو يباشر أخذ المال ولا يوجد في الميدان إلا هو، فيقال حينئذ بأن الضمان عليه واضح. تارة هو لا يباشر أخذ المال بل يأمر شخصا بأن يأخذ المال، وذاك الشخص مثلا مضطر، فهنا يقال بأن استقرار الضمان على من؟ على المسبب، من كان سببا في ماذا في أخذ المال من الغير يستقر على السبب الضمان. وهذا بحث مفصل في أي بحث سموه؟ بحث عقب الأيدي، وقد بحثوه مفصل وبحثه الشيخ في وين؟ في الجزء في جوف الجزء الثاني، يعني في القسم الثاني من البيع، مفصلا وليس هنا محل تحقيقه والنقد والإبرام فيه. هذا كله في مورد الإضرار المالي بالغير. بل بس تكفي بالي الحكم الوضعي لا يرتفع. أحسن بالي مطلقا كما ذكروا في باب التزاحم بالي لا يرتفع. التزاحم علاج لفعلية الحرمتين، القدرة في الأحكام التكليفية ما لها علاقة بالأحكام الوضعية.
خلاف لو أدرجنا هذا في باب التخصيص، لأن التخصيص من الأول. بالي ما هو تكليفي
وضعي. إذا قلنا أن أيضا إذا قلنا أيضا بأن الدليل الوضعي يشمله التخصيص، عندهم نزاع أن التخصيص هل بلحاظ الحرمة أو بلحاظ أيضا ماذا أو بلحاظ الضمان. إذا قلنا أن غاية ما يقتضي أدلة التقية، أدلة التقية غاية ما يقتضي أدلة التقية لأجل الامتنان أن الشخص ارتفعت عليه الحرمة ولكنه تصرف في مال الغير بالنتيجة، وإن لم يكن محرم لكن تصرف في مال الغير، التصرف في مال الغير يوجب الضمان. ليش؟ لأن الضمان ما منوط بالحرمة، نظير من أكل مال الغير جهلا، من أكل مال الغير جاهلا عليه الضمان وإن لم يكن ارتكبه محرم. فالضمان ليس منوطا بالحرمة، منوطا في التصرف في غير ماله. لا ما نعم لا يحصل في هالمورد في الضمان ما يرجع له.
في مورد تزاحم في بذل المال مثلا، لو صاعد تزاحم في مثلا انه يبذل مال في هذه الجهه وفي هذه الجهه الضامن مثلا ايضا،
كيف يعني ما فهمت تزاحم يعني؟ اظن
انه مثلا قدرت مو ان يدفع مالا مثلا في جهه ما وصار مثلا عليه مثلا قضيه كذا ان يدفع مال في جهه اخرى، يعني
اقصد انه
الضمان من
جهه
المال يسقط
اذا تحقق
يعني
دائما في التزاحم في التزاحم دائما ترتفع الحرمه بس ترتفع الفعليه، اما الضمان اذا وجد سبب الضمان حينئذ ادله اسباب الضمان محكمه.
نعم، تمكن لاحقا يجب عليه عليه.
بل يجب عليه بالضمان.
يعني
لا يرتفع الضمان. أسباب الضمان متى ما تحققت حينئذ تكون الأدلة فعلية، ما يرتفع حكم الضمان. حكم الوضي لا يرتفع أمور التزاحم. هذا كله في الإضرار المالي. أما الإضرار بالعرض، بأن فرضنا بأنه توقف قبول الولاية على دفع الضرر عن نفس مؤمن، ولكن سيلزم من ذلك ماذا؟ هتك عرضي مؤمنة أو مؤمن. ففي مثل هذه الحالة هل يجوز أو لا يجوز؟ والمورد من موارد التزاحم. فحينئذ يقال هل يجوز للشخص أن يدفع الضرر عن مؤمن أو عن نفسه بإلحاق هتك عرض في الآخر أو لا؟ فهنا اتجاهان كما أشرنا بالأمس. الاتجاه الأول أن الملاحظ من خلال الأدلة العرضية بين النفس والعرض، بل ورد أنه بل ورد أن الإنسان إذا مات دون عرضه فهو شهيد، فالشارع جوز للإنسان أن يقع في الهلكة وهو أن يعرض نفسه للقتل لأجل حفظ عرضه، مما يعلم أن العرض أمره خطير جدا عند الشارع. فحينئذ إن لم يحرز، بعضهم عكس يعني قال العرض أخطر من النفس، إن لم يحرز أهمية العرض على النفس لأن الشارع جوز تعريض النفس للهلكة لأجل حفظ العرض، لا أقل لا نحرز أهمية النفس على العرض. فإذا لم نحرز أهمية النفس على العرض فهل يجوز له حينئذ أن يحفظ النفس مؤمن بهتك عرض مؤمنة أو لا؟ مع احتمال أهمية العرض على الأقل لا يجوز ذلك. ليش؟ لأنه في باب التزاحم ذكروا أن الفعلي هو إما محرز الأهمية أو محتمل الأهمية، خصوصا إذا تعلقت المسألة بحفظ نفس الغير، فلا إطلاق في أدلة حفظ نفس الغير حتى لمورد هتك عرض غير آخر. واضح؟ يعني إذا راجعنا الأدلة الدالة على وجوب حفظ النفس المحترمة لا يحرز أصلا إطلاقها لمورد هتك عرض مؤمنتين. واضح؟ فإذا أولا يعني صار نقطتين، أولا المحتمل بلحاظ الأهمية هو العرض، فحينئذ لا يجوز قبول الولاية المقتضي لحفظ النفس مع هتك العرض. إن ما أحرزنا الأهمية أو محتمل الأهمية لا دليل أصلا على وجوب حفظ نفس الغير إذا استلزم منه هتك عرض المؤمنة، فالأدلة الدالة على حفظ الغير لا إطلاق لها لمثل هذه الموارد، ناظرة إلى الموارد المتعارفة، ملتفتين؟ مناظرة إلى موارد التزاحم، ناظرة إلى مورد أنه الإنسان قادر على أن يحفظ نفس الغير، لا أنه يحفظ نفس الغير بأن يحتك عرض مؤمنة والعياذ بالله أو مؤمن أو ما شاكل ذلك، خصوصا بمثل الفواحش والعظائم. واضح؟ هذا ما يتعلق بالاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول لا، بأن أدلة حفظ النفس مطلقة سواء حفظ نفسه أو حفظ نفس المؤمن ولها إطلاق لمثل هذه الموارد، والمورد من باب التزاحم، ولا يعدو على النفس شيء ولا يزيد على النفس شيء، وحينئذ النفس إما محرز الأهمية أو محتمل الأهمية، ومجرد تجويز الشارع حفظ العرض وإن استلزم تعريض النفس للهلكة لا يعني أنه الشارع يرى أن العرض أهم من النفس. إذن بناء على هذا الاتجاه بل يكون حفظ النفس واجب وهو المحتمل الأهمية أو محرز الأهمية. وتحديد هذه الصغرويات بحثها مفصل مو هنا في كل مكان يعني في 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 بحث الحدود في بحث الديات وفي بحث القصاص تعرضوا إلى هذه المطالب. لا بد أن نرى الأدلة، ما هو الدليل على حفظ النفس، ما هو الدليل على حفظ الغير، هل الروايات تعرضت إلى علاج التزاحم؟ واضح. هذه الأبحاث أبحاث تفصيلية صغروية تبحث عارة في كتاب القصاص، واضح. وقد أشرنا إلى شيء منها في بحث اللمعة في كتاب القصاص. إذن المسألة مسألة صغروية. أولا لا بد أن تنقح إطلاق في أدلة شنو، لا بد أن تنقح إطلاق في أدلة وجوب حفظ الغير يشمل موارد الإضرار، وإلا قد يقال ابن أول أم قاصر أصلا، فما في دليل على وجوب الحفظ أصلا، ما في دليل على وجوب حفظ الغير في مورد وجود شنو إضرار عرضي بالغير. إذا سلمنا أن أدلة حفظ الغير مطلقة حتى لمثل هذا المورد فيجب على الإنسان أن يحفظ الغير، فيقال هنا عندنا تكليفان متزاحمان، أيهما أهم ملاكا؟ لا بد أن نراجع الأدلة تفصيلا في هذه المسألة لكي نحرز أو لكي نعرف ما هو الأهم أو ما هو محرز الأهمية. وهذا بحث صغروي يتوقف على دراسة تفصيلية للنصوص الواردة في العرض وفي النفس، ولأجل اختلافهم في استظهارات النصوص اختلفوا في علاج هذا التزاحم. نعم. الشارع جوز في هالمورد، الشارع قال يجوز للإنسان مثل الجهاد مثل كذا، جوز الشارع في مثل هذا الموارد أنه يجوز، هم من باب العزيمة يقولون من باب الرخصة في بحث القصاص يجوز له. نعم. لا الشارع جوز لأجل مصلحة، هو أدخل الشارع من باب تزاحم، هذا يسمونه يفرقون بين التزاحم الآمر والتزاحم المأموري، يقول تارة التزاحم هو من الأمولى، هو الآمر يعالج التزاحم لأجل أنه يرى مصلحة خفية، وعندنا تزاحم مأموري. هذا الشارع عندما قال يجوز للإنسان أن يحافظ على عرضه كذا من باب التزاحم الآمري، يعني المولى هو الذي عمل التزاحم في عالم الجعل مو من باب التزاحم المأموري، والتزاحم الآمري لا يكشف عن قاعدة عامة في المصالح والمفاسد، وإنما الشارع اطلع على مصلحة خاصة في مثل الموارد. بس هذا بحث مفصل، فايش معنى التزاحم الآمري والتزاحم المأموري، شنو حقيقة الفرق بينهما؟ البحث بحث صغروي يحتاج إلى دراسة تفصيلية للنصوص، وهناك اختلاف بينهم في مثل هذا المورد. هذا إذا كان هذا أي صورة، أي حالة صورة الحالة الثانية، صورة الأولى الحالة الثالثة في الصورة الأولى، لو استلزم دفع الضرر النفسي عنه أو عن مؤمن بإلحاق ضرر نفسي على الغير فهل يجوز له ذلك؟ يقول أنا بقبل الوجه أدفع ضرر عن مؤمن ولكن سأقتل مؤمن، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له ذلك؟ فهنا نقول تارة نبني على أن ما دل على وجوب حفظ النفس أو ما دل على وجوب حفظ الغير لا إطلاق لنفس الدليل أصلا لمورد الإضرار النفسي بالغير، فما ثبت أصلا وجوب حفظ النفس أو الغير في مثل هذا المورد خصوصا الغير، يعني ما ثبت أصلا الوجوب، فيكون دليل حرمة قتل النفس المحترمة محكم. لأنه لا يوجد هنا إلا حكم واحد فعلي، وهو حرمة الإضرار بالنفع، حرمة الإضرار النفسي بالغير. وأما ما دل على وجوب حفظ نفس المؤمن غير فعلي في مثل هذا المقام. وتارة نبني على أن الدليل له إطلاق لمثل هذا المورد، فيقال وجوب حفظ النفس أو نفس المؤمن فعلي، وحرمة قتل النفس المحترمة فعلي، فما هو مقتضى الصناعة حينئذ؟ يقال يحصل تزاحم بين حكمين فعليين، فيلاحظ الأهم لكن، فيقول أنا الأهم لكن أنا عالم مثلا وذاك جاهل، أو يقول لا هو أهم لكن هو فقيه مجتهد، أنا شنو؟ أنا مذنب، واضح مذنب وقصر، هم اليوم عرفة، علينا بالدعاء، عليكم بالدعاء. خب إذن فإن أحرزنا أحدهما أهم لكن أو محتمل الأهمية فبها ونعمة، وإن فرض أنه لم يحرز، يقول هو مذنب مذنب، أنا مذنب شنو يعني؟ يقول هم أنا مذنب، هو بني آدم كل واحد مذنب. فيحصل هنا تساوي، والتساوي يقتضي التخيير. ومن هنا ذهب السيد الخوئي أعلى الله مقامه في كتابه تكملة المنهاج إلى أنه قريب لها المسألة، إذا أكرهه الظالم وقال له اقتل فلان وإلا قتلتك، فهنا هل يجوز له أن يقتل الغير لكي يدفع عن نفسه القتل؟ متفتين؟ هنا يقول المشهور بينهم ما يجوزون، يقول لا يجوز لك أن تلحق الأذى والقتل بالآخرين لكي تدفع القتل عن نفسك، هذا رأي مشهور. وقد خالفهم في هذه المسألة من؟ السيد الخوئي قدس سره. فذكر هناك في تكملة المنهاج أن المورد من باب التزاحم، فيتخيار بين أن يقتل نفسه أو يقتل، أن يعرض نفسه للقتل أو يقتل الغير، إلا إذا أحرزنا أهمية الملاك في أحدهما، فأدرج المورد في باب التزاحم، خلافا لما ذهب له تقريبا كما بعض المحققين قلت كل العلماء ما ذكروا هذا، مع أن مقتضى الصناعة كما عرفتنا أصبحتنا اليوم هذا مورد التزاحم. نعم العلماء قالوا لا إطلاق في دليل وجوب حفظ النفس أو وجوب حفظ الغير لمورد يلزم منه قتل الغير، حفظ النفس مو واجب المورد،
لا إطلاق، شفنا من باب أن هذا فرض نادر لو من باب أن هذا فرض خفي،
إنه لا أنه يعني أنه يعني المولى ليس في مقام البيان من جهة علاج التزاحم، وإنما هي في مقام أصل التشريع، يعني هذه الروايات تدعو على أنه مشرع لك أن تحفظ الناس حفظ الغير مثلا واجب، أما أنه ليس لها إطلاق لمورد ما لو كان هناك تزاحم مع نفس أخرى، وحينئذ حفظ النفس ما في إطلاق في الدليل، فيبقى حرمة قتل المؤمن محكمة. هذا تمام الكلام في أي صورة؟ في الصورة الأولى بحالتها أو بثلاث حال، بحالاتها الثلاث من صح التعبير. احتياط، ماكو احتياط، لا محذورين هني بعد. قال وكيف كان؟ فهنا عنوانان: الإكراه ودفع الضرر المخوف عن نفسه وعن غيره من المؤمنين مع فرض من دون إكراه، ما في توعد بالضرر، ما في توعيد بالضرر. والأول كما عرفت بحثه يباح به كل محرم، هذا عبارة مبنية على مجملة، مبنية على ما تقدم، يباح به كل محرم إذا فرض أن الضرر متوجه إلى الغير. أما لو كان الضرر والوعد والوعيد متوجه إلى النفس ابتداء فلا يجوز له إلحاق الضرر بالغير. فهذه العبارة محمولة على مورد ما لو توجه الضرر ضرر الظالم إلى الغير كما شرحناه مفصلا، وهم يباح له كل محرم ما عدا القائد يحتاج تقييدين، ولكن المصنف بناء على ما تقدم قاعد يتكلم. والثاني هذا الآن قلنا الثاني يبحث عن صور، هي الصورة الأولى. والثاني إن كان دفع الضرر، ما هو اسم كان دفع الضرر؟ إن كان دفع الضرر متعلقا بالنفس، يا نفس قصده نفس المكلف أو المؤمنين، لأن قال دفع الضرر المخوف عن نفسه وعن غيره من المؤمنين. خب جاز له كل محرم حتى الإضرار المال، كل محرم يعني محرمات في حقوق الله، وهم قال حتى الفرد الخفي حقوق الناس، واضح حقوق الله شرب الخمر سماع الغناء لعب القمار، جاز له كل محرم حتى الإضرار المالي بالغير، وسيأتي البحث في الإضرار العرضي. لكن الأقوى استقرار الضمان. ليش قال الأقوى؟ لأن هناك مسلك ذكروا في باب الحدود دعوى ملازمة، بعضهم ادعى الملازمة، كل مورد جوز الشارع الفعل فقد رفع الضمان. وقد تعرض الشهيد الثاني لهذا المطلب في باب ضمان الطبيب، كان تتذكرون في مسألة الطبيب الشارع جوز للطبيب أن يباشر في العلاج، فلو فرضنا أنه قد تحقق إضرار بالغير، نقص بدني اقتضى الدية أو نقص بلي نقص اقتضى كذا، هل يجب عليه الضمان أو لا يجب الضمان؟ بعضهم ذهب إلى أن تجويز الشارع بالفعل يلازم عرفا بأنه يرفع الضمان، ولو من باب أنه يده يد أمين مثلا. وهناك ناقش الأعلام بأنه لا ملازمة بين الأمرين، الشارع جوز للشخص في وقت المجاعة أن يأكل مال الغير، ولكن هذا لا يقتضي رفع الضمان. فأدلة الضمان محكمة في موارد التزاحم، لأنه في موارد التزاحم المشكلة بلحاظ أي عالم؟ عالم التكليف وهو عالم الفعلية، والقدرة قاصرة عن إمجان بين الامتثال. أما اشتغال العهدة بالضمان لا إشكال فيها. لأجل الشارع روايات قاعدة تقول في كل مورد تصرف، هم يقولون هكذا كل مورد تصرف الإنسان في مال الغير فهو له ضامن، إلا إذا جاء الشارع ورفع الضمان لأنه مالك الملوك. لو الشارع قال لا تضمن في هالمورد، بل إذا الشارع قال لا تضمن مثل يد الأمينة أو بل موجود نصوص بل في باب المجهول المالك وباب اللقطة وكذا، نعم موجود. لكن الأقوى استقرار الضمان عليه إذا تحقق سبب الضمان. شوف عبارته، قال لعدم الإكراه المانع عن الضمان أو استقراره. وش معنى العبارة؟ يعني هل العبارة تقول لو كان مورد إكراه فإن الإكراه يقتضي رفع الضمان؟ ليش؟ قالوا لأنه في مورد الإكراه وهي الصورة الأولى هو آلة، كما أصر الشيخ الأعظم على هذا المطلب، إذا جاء السلطان وقال للوالي أيها الوالي انهب مال فلان وإلا نهبت مالك، يقول الشيخ الأعظم كما بحثنا قبل درسين ثلاثة، يقول هذا كالآلة مكره وإرادته منصهرة منقهرة بإرادة السلطان، فهذا كالآلة، إذا كان كالآلة لا ينسب له الإضرار فلا يقال هو أضر بغيره، تذكروا مطلع لا يقال هو أتلف مال الغير، بل يقال السلطان أتلف بهذه الآلة، مثل جارحة المولى هذا صار، مثل جارحة السلطان. وحينئذ هذا في موارد الإكراه لا يتحقق الضمان لعدم تحقق نسبة الفعل أصلا إلى من؟ إلى الفاعل، والضمان متوقف على تحقق نسبة الفعل إلى الفاعل، وإلا هو كالآلة، فالضمان يكون على من؟ على السلطان. وهنا وقع الخلاف بينهم في المسألة، هل يستقر الضمان على السلطان او اصلا ما في ضمان على المباشر؟ هذا نزاع في خلاف. التفت بعضهم قال في النتيجة هو مثل الجاهل، مثل هو في النتيجة مكره، هو يثبت له الضمان لان على اليد ما اخذت حتى تؤدي، فالمالك يستطيع ان يرجع على السلطان ويستطيع أن يرجع على من باشر، تفتين، وإن كانت إرادته ضعيفة، لكنه إذا رجع المالك على من؟ على المباشر، جاز للمباشر أن يرجع على السلطان، فيستقر الضمان بالأخر على من؟ على السلطان. فمعنى أن المكره ليس عليه ضمان، يعني ليس بمعنى ارتفاع سببية يده للضمان، بل المراد ارتفاع الاستقرار. واضح المطلب؟ واضح فكرة شيخنا؟ هذا مسلك. فيقول على اليد ما أخذ حتى، مثل جاهل، مثل ما ذكروا في تعاقب الأيدي، تعاقب الأيدي قد يكون اللي في السلسلة الأولى أقوى من السلسلة أقوى من هو في السلسلة الثانية. لو واحد غصب المال، غصب مال الغير وباعها على شخص، شخص جاهل وأكلها جهلا، ماذا يقولون؟ يقول المالك له أن يرجع على الغاصب وله أن يرجع على المشتري الجاهل، غاية أنه لو رجع على المشتري فالمغرور يرجع على من؟ غره، فلا يستقر عليه الضمان. وبعضهم ادعى أن الفعل أصلا لا ينسب إلى هذا، هذا ما ينسب إليه الفعل، والضمان موضوعه من أتلف مال الغير، ولا يقال لهذا أتلف، نسبة الفعل لا تنسب إليه أصلا، فإذا لم ينسب له الفعل فلا يتحقق موضوع الضمان. إذا ما تحقق موضوع الضمان فالمالك مو مخير أن يرجع على المباشر أو يرجع على السلطان، فقط يهو أن يرجع على السلطان ولا يستطيع أن يرجع، فراح ماله جنوه هباء منثورة. أما لو قلنا أرجع لك أن ترجع على المباشر، يرجع على المكره، واضح، يقول لي ينفع المال، بلي غايته أن الوالي يرجع للسلطان، وصل هو لمن يرجع للسلطان، فرح مال الوالي هباء منثورا. قال وأما الإضرار بالعرض، يقول حتى لو كان كالآلة،
لا مقصودي أنه ما توافق الشيخ العظام في أنه كالآلة،
نعم من هو؟ بلي داخل المسلك الثاني،
كما ذكر
بلي داخل المسلك الثاني كالسيد الخوئي دلين، يقول هو يستقر عليه الضمان،
فيكون هو يستقر عليه الضمان باب أنه ليس كالآلة،
بل ليس كالآلة. وفي باب تعاقب الأيادي المالك له أن يرجع على أي واحد من الثلاثة، غاية أنه إذا رجع على الأول جاز للأول أن يرجع إلى الثاني، والثاني يرجع إلى الثالث، ولا يجوز للاحق أن يرجع على هل قاعدة في باب التعاقب تذكرون ما هي قاعدة التعاقب؟ السابق يرجع على اللاحق واللاحق لا يرجع على السابق إلا إذا كان السابق غارا لللاحق، فالمغرور يرجع على من غراه، واضح. وأما السابق له أن يرجع على اللاحق حتى لو ما كان غار. المهم قال وأما الإضرار بالعرض بالزنا ونحوه ففيه تأمل لما عرفت، ولا يبعد ترجيح النفس عليه. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية، لو كان دفع الضرر هو دفع ضرر متعلق بالمال، إما ماله أو مال مؤمن، فهو خاف على ماله من الضرار أو خاف على مال المؤمن، والمفروض أنه لا يوجد توعد، خوف ابتدائي. فقال له الظالم بكلام لطيف عسل: تفضل معنا في الولاية، ما توعد عليه بالضرار، ولكن هو خاف أنه إذا ما قبل الولاية شنو ماله يذهب، بستانه يروح، بيته يصادر. فهنا أراد دفع الضرر المالي المخوف عن نفسه أو على بعض المؤمنين، فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ والفرض كل هذا بحث واضح مع فرض الإضرار بالغير. ذكر الشيخ الأعظم أنه لا يجوز دفع الضرر المالي بالإضرار بالغير حتى في اليسير من المال، وذلك لأن المورد ليس من باب الإكراه. تذكروا لو كان المورد من باب الإكراه لقلنا الإكراه يبيح كل شيء ما عدا القتل، ولكن المورد ليس من باب الإكراه، ولا يمكن تطبيق أدلة التقية لقصورها عن موارد الإضرار بالغير، فلا وجه إلا إدراج المورد في باب التزاحم. وهنا لا يمكن دعوى أن المورد من باب التزاحم بدعوى أن هنا تكليفان فعليان على المكلف، أحدهما وجوب حفظ ماله والثاني حرمة إتلاف مال الغير، فيدعي هذا أنه يحصل عندي تزاحم، لا أستطيع أن أجمع بين امتثالي وجوب حفظ مالي وحرمة بل وحرمة إتلاف مال الغير، فيكون المورد من باب التزاحم. فلا بد أن تلاحظوا الأهمية الملاكية. الشيخ يقول هذه دعوة فاسدة مو صحيحة، لأنه لا دليل على وجوب حفظ المال في مثل هذه الموارد بل مطلقة. يجوز لي اختيارا، يباح لي أن أدفع المال إلى الظالم، لا يجوز ابتداء يجوز لي أن أذهب وأسلم المال إلى الظالم، فلا يوجد عندنا دليل يقول يجب عليك أن تحفظ مالك ولا تسلمه إلى الظالم. إذن يجوز للشخص أن يدفع بستانه، يدفع داره إلى الظالم، وحينئذ لا يوجد في المقام إلا حرمة واحدة فعلية، وهي حرمة إتلاف والتصرف في مال الغير. واضح الفكرة؟ ما في ساقط، لا هو أصلا ما في دليل عليه، ما في دليل اسمه حفظ المال، بل لا يوجد شيء يسمى حفظ المال. يعني حفظ المال ما يجب حفظ المال، يجوز للشخص أنه لا يحفظ مال، يبيع ماله، يهب ماله، يصالح له، يخرج ماله، يهب ماله، وإلا يقول يجب عليك أن تحفظ مالك، ما يجوز له أن يهب المال. واضح؟ إذن لا دليل على وجوب حفظ المال أصلا حتى يقال يحصل تزاحم بين وجوب حفظ المال وحرمة شنو إتلاف مال الغير، فلا يوجد في الميدان إلا حرمة إتلاف مال الغير هو المحكم، وحينئذ لا يجوز أن يقبل الولاية، لأن قبول الولاية محرم، ولا دليل على ماذا؟ على أن مجرد حفظ ماله مسوغ لأجل أنه ماذا؟ وإن استلزم الإضرار بالغير. ومن هنا يتضح في سائر الصور، إذا كان الضرر المالي اليسير لا يجوز، فما بالك الضرر العرضي، ما بالك الضرر بالنفس. إذا توقف دفع ضرر متعلق بالمال على الإضرار بالغير بلحاظ عرضه، بلحاظ نفسه، إذا المال يسير ما قبلنا، كيف نقبل مثل هذه الموارد؟ قال وإن كان دفع الضرر متعلقا بالمال وإن كان دفع الضرر متعلقا بالمال فلا يسوغ معه الإضرار بالغير أصلا حتى في اليسير من المال فإذا توقف دفع السبع عن فرسه بتعريض حمار غيره للافتراس لم يجوز. خلي يقلونه خلي يفترسه وشنو شنو شنو شفعك بها. إذا جاء الحيوان المفترس يأكل مالك ما يجب عليك أنك أنت تبع الحيوان المفترس خلي يأكل مالك ما في إشكال. هذا كله في وين؟ إذا كان دفع الضار متعلق بالمال اتضحت النقاط المفروض. إذا كان متعلق بالعرض تعبتون كمل الدرس الجاي نعم يأتي إن شاء الله النقاط واحدة بس الوقت خلص واضح. يأتي إن شاء الله بحثه وتتمته في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.